بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي خواتيم سورة إبراهيم. ما معنى قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ ها يا فهمي، تتبدل صفاتها، لا أن تتبدل ذاتها. قلنا لأن الله تعالى يذكر الأرض ويذكر السماء إشارة إلى هذه الأرض وهذه السماء، وأنها هي التي تكون يوم القيامة، وإنما صفاتها تتغير. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة الحجر، وهي مكية، وما هي السور المكية؟ ما نزل قبل الهجرة، سواء بمكة أو بالطريق بينها وبين المدينة أو في أي موضع آخر. هذا أحسن ضابط للمكي والمدني، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. فمثلا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أين نزلت؟ بعرفة بمكة، ومع ذلك هي معدود من القرآن المدني لأنه نزل بعد الهجرة. فكل ما نزل قبل الهجرة فهو القرآن المكي، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو المدني. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. قال رحمه الله: يقول تعالى معظما لكتابه مادحا له: تلك آيات الكتاب، أي الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب. وقرآن مبين، للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود. وهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم لحكمه، وتلقيه بالقبول والفرح والسرور، فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها فإنه من المكذبين الضالين الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون، أي منقادون لأحكامه، وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهر أوائل الآخرة ومقدمات الموت، فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون. وقد فات وقت الإمكان، ولكنهم في هذه الدنيا مغترون، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا بلذاتهم ويلههم الأمل، أي يؤملون البقاء في الدنيا فيلهيهم عن الآخرة، فسوف يعلمون أن ما هم عليه باطل وأن أعمالهم ذهبت خسرانا عليهم، ولا يغتروا بإمهال الله تعالى، فإن هذه سنته في الأمم. وما أهلكنا من قرية كانت مستحقة للعذاب إلا ولها كتاب معلوم مقدر لإهلاكها، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وإلا فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. هذه السورة سميت بسورة الحجر نسبة إلى ما ذكر الله تعالى فيها من قصة أصحاب الحجر، وهم قوم صالح، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وديارهم بين مكة بين المدينة والشام، في الطريق من المدينة إلى الشام في تبوك. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر على تلك الديار، ولا تزال باقية إلى يومنا هذا على آثارها العظيمة وما فيها من نحت الجبال. فيقول الله تعالى في أول هذه السورة: ألف لام راء، وهذا من الحروف المقطعة التي افتتحت بها كثير من سور القرآن، وقد تقدم الكلام عنها مرارا، وأنه افتتح بها 29 سورة من سور القرآن افتتحت بهذه الحروف المقطعة، وأن مجموع هذه الحروف المقطعة بحذف المكرر 14 حرفا على النصف من الحروف الهجائية، يجمعها قول القائل: نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر. وقد اختلف العلماء كثيرا في معنى هذه الحروف وفي الحكمة من إيرادها، فقيل في معناها: إنها مما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا. وقيل إن معناها أسماء من أسماء الله عز وجل، بحيث أنها إذا ألفت هذه الحروف وجمعت نتج عنها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا القول ليس بالقوي. وقال بعض المفسرين إن هذه الحروف هي أسماء للسور التي افتتحت بها، قالوا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، قالوا فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحروف المقطعة، سمى سورة السجدة بسورة ألف لام ميم تنزيل. وقد نقل الزمخشري في تفسيره على هذا إطباق الأكثرين من العلماء، وهذا أيضا ليس بقوي، إذ لو كان كذلك لالتبست كثير من السور، فرب حرف واحد كرر في عدة سور كحاميم ألف لام ميم ألف لام راء. وقال بعض المفسرين بل هي من الحروف الهجائية، فالحروف الهجائية لا معنى لها بانفرادها، وإنما لها معنى إذا صارت من حروف المعاني، أما حروف المباني الحروف الهجائية لا معنى لها. قالوا فكذلك هذه الأحرف لا معنى لها كسائر هذه الحروف في لغة العرب، فإن هذه الحروف في لغة العرب ألف الباء التاء الثاء لا معاني لها. قالوا فكذلك هذه الحروف التي وقعت في أوائل السور لا معنى لها، فإن القرآن نزل بلغة العرب. وهذا القول ليس ببعيد، بل هو أقرب الأقوال، أي من حيث معنى هذه الحروف. وأما الحكمة من إيراد هذه الحروف فقال بعض المفسرين هي لأجل الفصل بين السور، وهذا ليس بجيد، إذ لو كانت كذلك للزم أن تكون في كل السور حتى يفصل بينها، بل التي كانت فصلا بين السور هي البسملة. وقال بعض المفسرين بل هي حروف افتتحت بها كثير من السور لأجل لفت انتباه المشركين وشد أسماعهم حتى ينبهوا بعد ذلك بما يذكره الله تعالى بعد هذه الحروف، فشرعت أو ذكرت تنبيها، وهذا أيضا ليس بجيد، إذ لو كان كذلك لكانت في كل السور ولما وقعت في السور المدنية التي ليس فيها خطاب للمشركين، ولكان من المناسب أن يفتتح بهذه الأحرف في كل خطاب للمشركين. ولذا ذهب جمع من المحققين من العلماء أن هذه الأحرف الحكمة من إيرادها في أول السور هو بيان عجز المشركين عن الإتيان بمثل هذا القرآن، أي يقول الله تعالى لهم هذه السور وهذا القرآن الذي عجزهم عن الإتيان بمثله ليس بكلام جديد ولا بحروف غريبة عنكم، بل هو بالحروف التي تتكلمون بها، ولذا افتتحت به كثير من سور القرآن لبيان عجزهم وبيان أن هذا الأمر أمر ليس بغريب عنكم، بل هو الحروف التي تتخاطبون بها ألف منها هذا القرآن، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا جماعة من تلاميذه كابن القيم والذهبي وكذلك صاحبه أبو الحجاج المزي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. حتى قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال والقرآن يدل على هذا القول، استقراء القرآن يدل على هذا القول، فإن كل السور كذا قال رحمه الله التي افتتحت بهذه الحروف يذكر بعدها ذكر القرآن ومنزلة القرآن وعظمة القرآن ومكانة القرآن، كل السور. ومن هذه السورة ألف لام را تلك آيات الكتاب، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم. السورة التي قرأنا قبل إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، وهكذا. مع أنه قد وقع في بعض السور في موضعين أو ثلاثة ليس في ذكر القرآن بعد هذه الحروف، ولكن كون أغلب ذلك ذكر بعده القرآن وعظمة القرآن ومكانة القرآن يدل على هذا القول، وأن هذه الأحرف الحكمة من إيرادها، والعلم عند الله ولكن هذا فيما ظهر، الحكمة من إيرادها بيان تمام التحدي للمشركين وبيان عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن الذي نزل بالحروف التي يتكلمون ويتخاطبون بها. إذن فمعناها هي من سائر الحروف الهجائية التي في لغة العرب، ما حملت عليه في غيره حملت عليه في هذا الموضع، ولكن لها حكمة عظيمة ومقصد عظيم. من هذه الحكمة وهذا المقصد ما تقدم من بيان عجز المشركين عن الإتيان بشيء بمثل شيء مما يتخاطبون بحروفه ويتكلمون بها. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وتلك إشارة إلى بعد مكانة القرآن، وبعد منزلته، وإلا فهو قريب التناول سهل. الكتاب وقرآن مبين، أي وصفه بأنه مكتوب وأنه مقروء، كتاب وقرآن. كتاب مصدر كتب، وقرآن مصدر قرأ، أي هو مكتوب وهو مقروء. ففي هذا بيان أن القرآن مهما كتب ومهما تلي ومهما حفظ في الصدور فهو لا يزال كلام الله سبحانه، فهو لا يزال كلام الله تعالى، فهو كلام الله، وإن حفظه الحافظون وكتبه الكاتبون وقرأه القارئون. وقرآن مبين، أي واضح ظاهر، بين كل خير للعباد ودلهم عليه وأوضحه لهم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أكثر القراء قرأوها بالتشديد ربما يود، وقرأ عاصم وغيره بالتخفيف ربما، وهي لغة الحجاز التخفيف، قد نزل القرآن بلغتهم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي يتمنون حين يرون الحقيقة وحين يتبين لهم المصير يتمنون أنهم أسلموا في الدنيا. قد اختلف أهل التفسير متى هذا الود، متى يودون أن يكونوا مسلمين، فقال بعض المفسرين يودون حال احتضارهم إذا جاءت الملائكة لقبض أرواحهم وتبشيرهم بالعذاب، ودوا أنهم أسلموا. وقال بعض المفسرين بل يودون ذلك حين يعرضون على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال بعضهم يودون ذلك حين يخرج من دخل النار من الموحدين، إذا دخل بعض الموحدين النار بذنبه الذي عليه فإذا خرج من النار تمنى المشركون أنهم يسلمون ويخرجون من النار. وقد جاء في هذا أحاديث مرفوعة عن أبي موسى وأبي سعيد، صحح الشيخ الألباني رحمه الله بعضها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل النار وأن من دخل من عصاة المسلمين النار يعير أهل النار ويقول ما أغنى عنكم إسلامكم، كنتم تزعمون في الدنيا أنكم مسلمون وقد صرتم معنا في النار. فعند ذلك يأذن الله تعالى بالشفاعة بعد أن يعذبوا بما معهم من الذنوب، يأذن الله تعالى بالشفاعة فيخرجون من النار، فيتمنى المشركون ويودون أن لو كانوا مسلمين حتى يخرجون من النار. والحقيقة أن كل هذه المعاني صحيحة، وأن هذا الود والتمني من الكفار يقع في هذه المواطن كلها، فهم يتمنون ذلك في كل مواطن الآخرة. حين الاحتضار يتمنون أنهم أسلموا، حين البعث وظهور الكرامة للمؤمنين يتمنون أنهم أسلموا، حين العرض على النار يتمنون أنهم أسلموا، حين خروج الموحدين من النار من دخل منهم يتمنون أنهم أسلموا، فيتمنون ذلك في مواطن كثيرة من مواطن القيامة. انظر ماذا قال السعدي رحمه الله، قال فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون. فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون. بقي استشكل بعضهم على هذا، لماذا أتي في هذا الموضع بربما التي تفيد التقليل مع أنهم يتمنون هذا في مواطن كثيرة، وربما تفيد التقليل، فمعنى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أي في موضع واحد أو موضعين. قال العلماء أيضا رب تأتي للتكثير، ومن شواهدها هذه الآية، فليست دائما للتقليل بل تأتي للتكثير، ومن شواهد ما ذكره الله تعالى في هذه الآية فإنهم يتمنون أن يكونوا مسلمين في مواطن كثيرة. ثم قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، أي اتركهم يأكلون ويتمتعون في هذه الحياة الدنيا، ويلههم الأمل، أي يلههم طول الأمل، فإن الأمل إذا طال أصيب صاحبه باللهو. وكان الحسن رحمه الله يقول من طال أمله ساء عمله، من طال أمله ساء عمله. فطول الأمل يلهي الإنسان ويوقعه في الأعمال السيئة والمخالفات، ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ولذا هذه الآية تهديد لهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، هذا على سبيل التهديد لا الامتنان والنعمة، كما قال الله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم قال الله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. والكتاب هنا بمعنى الأجل، أي ما أهلكنا قرية من القرى إلا قد جاء أجلها. فكل قرية جعل الله لهلاكها أجلا وكتابا معينا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. وفي هذا تهديد لكفار قريش، أي أنكم إذا جاء أجل هلاككم لا أحد يرد عنكم عذاب الله. ولذا قال: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. فلا يمكن أن تسبق أمة أجلها الذي أجل لها ولا أن تتأخر عنه إذا جاء، فلا تسبق ولا تتأخر عنه. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان لا يضيع الفرصة ثم بعد ذلك يتمنى الأماني الباطلة، فأي فرصة سنحت في هذه الحياة للإزدياد من الخير والقرب من الله فلا تضيعها. تأمل هؤلاء المشركين في كل موقف من مواقف القيامة يتمنون أن لو أسلموا، قد جاءتهم الرسل ورغبوهم ودعوهم وصبروا عليهم وبينوا لهم، ومع ذلك عاندوا واستكبروا وترفعوا، ثم في كل موطن من مواطن القيامة يودون أن لو أسلموا. وتأمل كيف عبر بالود، لم يقل ربما يريد الذين كفروا أو ربما يحب الذين كفروا، بل عبر بالمودة التي هي خالص المحبة، أي يحبون حبا عظيما ويتمنون تمنيا كبيرا أن لو أسلموا في الحياة. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان لا يستجيب للأمل الطويل، بل يقصر أمله في هذه الحياة. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. فقصر الأمل، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمل الإنسان أكبر من عمره، خط خطا مربعا قال هذا أجل الإنسان، ثم خط خطا في الوسط خارجا من هذا المربع وقال هذا أمله، أي أمل الإنسان أكبر من حياته. إن كان ولا بد من آمال فلتكن آمالك في الخير، لتكن آمالك في الدين، في نصرة العلم، في أخذ العلوم، في تلقيها، في الاستكثار منها، في تبليغ الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، ليكن هذا أمل الإنسان. أما الأمل في الحياة والاستكثار منها فهذا يحمل الإنسان على إساءة العمل والغفلة عن الدار الآخرة. وإلى ما تبقى إن شاء الله في مجلس آخر نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.